بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ذكرنا الحالات المختلفة لاسم الجنس، وقلنا أن اسم الجنس تارة يطعم بالتعريف فيكون له معاني مختلفة بحسب اختلاف أنحاء التعريف، وتارة يطعم بالتنكير فيكون له معنى الوحدة ويراد به واحدا من أفراده، فيكون للإطلاق البدني، وتارة لا يطعم لا بالوحدة ولا بالتعريف، فيكون هو المعنى الذي وضع له اسم الجنس، الماهية الطبيعة، بغض النظر عن الوحدة وعن كونها معرفة أو عدم كونها معرفة، فتصلح للإطلاق الشمولي. المبحث التالي هو الانصراف، وهذا من المباحث المرتبطة بالإطلاق. اللفظ المطلق الذي لم يذكر المتكلم معه قيدا قد يكون لعامة الناس، للعرف العام، أنس ذهني بينه وبين بعض أفراده، كمثلا لنا أنس ذهني بين كلمة الصلاة وبين الصلوات اليومية، الصلوات اليومية مأنوسة عندنا أكثر من مثلا الصلاة على الميت، ولذا دائما نقول مثلا ما هي أجزاء الصلاة، تقول القراءة والركوع والسجود، والحال أن صلاة الميت ما في ركوع وسجود. فهناك أنس ذهني بين اللفظ وبين بعض أفراده. وهذا الأنس له مناشئ مختلفة، المصنف ذكر منشئين هنا. قد يستأنس الإنسان ببعض الحصة بحصة من الأفراد أكثر من الباقي لأحد منشئين: المنشأ الأول لاستئناس الذهني بهذه الحصة هو كثرة وجود هذه الحصة في الخارج، الحصة المتصفة بهذا الوصف أكثر وجودا، مثلا افرضوا لفظ الإنسان يطلق على، قد ينصرف الذهن حينما أقول إنسان إلى خصوص العاقل، أما المجنون فلا يأتي في البال لكثرة وجود العقلاء وقلة المجانين مثلا في الخارج. حينما أقول مثلا ما أدري الماء، قد ينصرف إلى شنو؟ إلى خصوص ماء مثلا في هذا البلد لكثرة وجوده، مثلا فرض ماء النهر، لا ينصرف إلى ماء البئر لأن في هذا البلد لا يوجد بئر، وهكذا كثرة الوجود في ذاك في دائرة السامع أو المتكلم، كثرة الوجود قد يوجب استئناسا للإنسان بحصة، كثرة الوجود الخارجي. وتارة المنشأ الآخر يحصل الأنس بحصة خاصة لكثرة الاستعمال في هذه الحصة، لكثرة الاستعمال في هذه الحصة. أنا حصل لي أنس في بحصة الصلوات اليومية حينما يطلق لفظ الصلاة، لا لأن الصلوات اليومية أكثر وجودا في الخارج من صلاة الآيات وصلاة الميت وما شابههما، لا لكثرة الوجود، بل لكثرة الاستعمال. كثر استعمال لفظ الصلاة في الصلوات اليومية مع قرينة، يعني منذ البداية كان الشارع والناس والمتشرع بشكل عام يقولون صلوات ويأتون بوصف اليومية، الصلوات اليومية، الصلوات اليومية. كثر هذا الاستعمال مع القرينة بحيث حتى لو لم يأتي المتكلم بالقرينة ينصرف الذهن إلى ذاك الفرد الذي كانت القرينة تعينه. كما إذا شخص مثلا يستعمل كلمة مثلا إخواني ودائما يقيد هذه الكلمة بإخواني من أبي وأمي دائما عليكم السلام ورحمة الله، ويخرج إخوانه الذين مثلا من أمه فقط لا من أبيه وأمه، يخرج بعض الإخوان يصدق عليهم إخوان بالنهاية، إخوته من أمه إخوته، ولكن دائما يقول مثلا هذا لإخواني من أبي وأمي، يوصي يقول هذا مثلا نصيبي لإخواني من أبي وأمي، وهكذا كثر استعماله دائما مع هذا القيد، مع قيدي من أبي وأمي. وفي محل من الوصية مثلا افرضوا ما قيد من أول الوصية إلى آخرها 20 مرة من إخواني من أبي وأمي لإخواني من أبي وأمي، في نهاية الوصية أو في محل من الوصية لم يقيد، ولكن لكثرة استعمال كلمة إخوة في المعنى المقيد به أن يكونوا من أبيه وأمه، هذا الذي لم يأتي معه بالقرينة أيضا ينصرف الذهن إلى نفس المعنى في موضع واحد إذا لم يقيد، أو في المواضع التي لم يقيد فيها لكثرة استعمالها مع القيد، لكثرة استعمال هذه اللفظة مع القيد، حتى لو استعمله بلا قيد ينصرف الذهن إلى المقيد. هذا ناتج عن كثرة الاستعمال. وهكذا لفظ الحج، لفظ الحج في الأصل مثلا السعي، استعمله الشارع في السعي نحو بيت الله، في البداية دائما كان يقول حج البيت، حج البيت، حج البيت، يقيده بالبيت، مو حج المدن الثانية والأماكن الأخرى، لا، كان يقيده بالبيت، حتى صار شيئا فشيئا إذا قال الحج ولم يقيده بالبيت انصرف الذهن إلى خصوص هذه الحصة من الحج لكثرة الاستعمال لا لكثرة الوجود، لأن القصد، قصد بيت الله الحرام ليس أكثر وجودا في الخارج من قصد باقي الأنحاء في العالم، واحد يقصد الشرق، واحد يقصد الغرب، واحد يقصد الشمال، واحد الجنوب، واحد بيت الله الحرام، فكثرة الوجود لم توجب الانصراف، كثرة الوجود في الخارج، كثرة وجود هذه الحصة بأن يقال قصد الناس إلى بيت الله الحرام أكثر بكثير من قصدهم لمناطق أخرى، بحيث أصلا الإنسان يغفل عن المناطق الأخرى، لا ليس هكذا، بل كثر استعمال لفظة الحج لهذه الحصة بحيث حتى لو استعملت هذه اللفظة بلا قرينة انصرف الذهن إلى هذه الحصة. فهذان سنخالي من الانصراف، انصراف ناتج عن كثرة وجود هذه الحصة، الحصة المتصفة بهذا الوصف الخارج، وانصراف ناتج عن كثرة تقييد أو كثرة استعمال هذا اللفظ مقيدا بهذه الصفة أو بهذه الحالة. مثال آخر مثلا، هذا شوفوا من كثرة الاستعمال ولا من كثرة الوجود. إذا قال الإمام عليه السلام مثلا الرطل وهو في المدينة، ورطل المدينة يختلف عن رطل المناطق الأخرى، ما أدري خراسان وبغداد وإلى آخره، هل إطلاق الرطل وعدم تقييد هذا اللفظ يوجب الانصراف إلى خصوص الرطل الذي متعارف في المدينة؟ هل هناك أنس ذهني؟ إذا في أنس ذهني ناتج عن كثرة الاستعمال أم كثرة الوجود؟ شو تقول شيخ؟ الحين نقول مثلا افرض كيلو، افرض ان الكيلو في هذه المنطقة التي نحن فيها تختلف عن الكيلو الذي في مناطق اخرى، الكيلو 100 جرام عندنا، 1000 جرام عندنا، في منطقة اخرى لا الكيلو 1200 جرام مثلا افرض، فانا اقول كيلو، هل ينصرف ذهنك إلى 1000 جرام وأنا في هذه المنطقة؟ هل ينصرف الذهن إلى 1000 ولا ما ينصرف؟ وإذا ينصرف شنو سبب الانصراف؟ ما ينصرف؟ يعني يبقى مجملة ما تدري أي كيلو أقصد أنا، ولا متعارف أهل البلد ينصرف أذهانهم إلى المتعارف في بلدهم
ينصرف.
شنو وجه الانصراف؟ هل كثرة الاستعمال في هذا أو كثرة الوجود في هذا؟
في هذا المثال سيدنا كثرة الاستعمال مو جزء من كثرة وجود.
شو عندك جزء منه؟
يعني أقصد وجه واحد في مثال.
وجه واحد؟ لا، الرطل وجوده الخارجي غير عن استعمال له. إذا ناتج عن الاستعمال لابد أن يكون مع القرينة دائما، وشيئا فشيئا يستغنى عن القرينة بحيث ينصرف الذهن إلى هذه الحصة، بعد نقطع القرينة نقول ما نحتاج القرينة، هذا كثرة الاستعمال. أما كثرة الوجود لا، مو ما يحتاج إلى قرينة، لأنه أكثر أصلا الناس ما يخطر ببالهم ذا.
والقرينة لابد تكون لفظية ولا مطلق القرينة؟
لا مطلق القرينة،
لأن وجود المتكلم في مكان معين هذا مو حق
قرينة. إيه نعم، هذه النقطة، أن كثرة الوجود كثرة الاستعمال تحتاج إلى قرينة، ولكن عادة في هالموارد ماكو قرينة لفظية، ولكن توجد قرينة مقامية، وأنا في هذا البلد يتقيد هذا المفهوم، يتقيد مفهوم الرطلي بالذي بالمفهوم بالحصة التي أنا فيها، أنا في البلد أو مرتبطة بهذا البلد مثلا. يتقيد بهذه الحصة، ولو كانت القرينة غير لفظية ماكو مانع، ثم شيئا فشيئا حتى هذه القرينة قد لا نحتاج إليها، بحيث يطلق الرطل ويكون هذا المتعارف، هذا الذي يفهم من كلام الإمام مثلا عليه السلام، ولو ما كان في ذاك البلد، فقد يقال بالانصراف.
ممكن سيدنا مثلا يقول بأن أهل المدينة يلاحظون كثرة استعمال غير أهل المدينة مثلا، ولا بعيد يصير؟
لا، هو كلامنا في المدينة، يعني في افرض في المدينة كيف حصل الانصراف؟ كيف يقولون لك راتل أصلا ما تفكر بالمصداق الثاني أو بالحصة الأخرى مثلا؟ هذا يحتاج إلى تأمل، نفرق بين أن أصلا في انصراف ولا لا، أو القرينة دائما موجودة معنا مع الاستعمال. إذا نتكئ على القرينة، والقرينة هي أن الإمام موجود في هذه المدينة، هذا بعد مو انصراف، هذه القرينة معه مو انصراف. إحنا كلامنا في الانصراف ما إذا استعمل مع القرينة، بعد ذلك شنو استغنينا عن القرينة، هذا اللي نسميه انصراف. أما إذا وجود الإمام في المدينة قرينة على إرادته هذا الرطب، ولو ذهب إلى مدينة أخرى لا أراد المعنى الآخر، أو إذا كان السائل من مدينة أخرى احتملنا أنه لا يريد معنى آخر، هذا بعد مو انصراف، هذا القرينة اختلفت فالمعنى اختلف. فلا بد أن يفرق بين الاتكاء على الانصراف وبين الاتكاء على القرائن غير اللفظية. بعض الأحيان الإنسان يخفى عليه، يقول هذا ينصرف الذهن إلى كذا، والحال أنه في قرارة نفسه يعني يتكع على القرائن ويعين أحد أو إحدى الحصتين. مثلا مثال آخر من باب المباحثة والمحادثة، يعني مو يمكن ما نوصل إلى نتيجة، يعني إذا قال الإمام عليه السلام مثلا افرضه إذا فرغت من صلاتك فلا تهتم بالشك، فلا تعتد بالشك، قاعدة الفراغ، إذا فرغت من الصلاة فلا تعتد بالشك. كلمة الفراغ هل تشمل الصورة التي أنا الآن انتهيت من صلاتي وكنت شاكا بين مثلا افرض الثالثة والرابعة، بين الثالثة والرابعة انتهيت من الصلاة، شنو وظيفتي الآن؟ أقوم وأصلي ركعة احتياط، هذا الفراغ الذي تعبدي نسمي، أن الشارع قال لي سلم، أنا ما أدري هذه نهاية صلاتي مو نهاية صلاتي، الشارع قال لي إذا شككت بين الثالثة والرابعة سلم، قلت إن شاء الله أسلم، ما أدري الآن أنا فارغ مو فارغ، قال لي بعد ما سلمت قوم صل ركعة احتياط، قلت إن شاء الله أقوم أصلي ركعة احتياط. فبين الفراغ التعبدي، هذا التسليم الذي أمرني به الشارع، وبين ركعة الاحتياط، هل هذه حالة فراغ يصدق عليها أنها فراغ ولا ما يصدق عليها أنها فراغ؟ فرغ الإنسان أم لم يفرغ؟ أو الفراغ، كلمة الفراغ منصرفة عن مثل هذا الفراغ، ولو سلم بالنهاية فارغ من صلاته بالتسليم، ولكن هذا الفرد لا يتباد لا ينص أو ينصرف عنه الذهن، لا يخطر في البال أصلا هكذا فراغ. فإذا واحد شاك، كان شاك بين الثالثة والرابعة، الشارع قال له سلم، ابن على الرابعة وسلم، سلم قبل ما يقوم لصلاة الاحتياط شك آخر، شك بشك آخر، هل هذا يصدق عليه أنه شك بعد الفراغ أو لا؟ هذا الفراغ مو فراغ، هذا فراغ تعبدي، هذا منصرف عنه، هذا مو شك بعد الفراغ، هذا شك آخر يزيد الطين بلة لازم هم تراعيه. شو تقولوا؟ خلي أعيد صلاة. المشكلة إذا هم نقول إن إبطال الصلاة لا يجوز، مالك حل، مو بكيفك تعيد صلاتك، لازم تكمل هذه الصلاة بالنهاية. وإذا على رأي النائين اللي لا يجوز الاحتياط بالإعادة يقول هذا عبث بأوامر المولى، هذا بعد رايح فيه أنت. إيه نعم. فهل هذا منصرف عنه لكثرة استعمال كلمة الفراغ؟ أول شيء أن لابد أن نشوف منصرف عنه ولا مو منصرف عنه. يوم اللي أنا يقول فرقت من صلاتي مجرد التسليم، ولو كان تعبديا هذا أحد أفراده أم لا؟ يقول لا، هذا مو أحد أفراده، هذا منصرف عنه، هذا كأنه خرج عن كونه فردا للفراغ، الفراغ اللي الشارع يأمرني به وأنا ما أدري فارغ عنه ولا مو فارغ. يقول لي سلم وأنا أقول إن شاء الله أسلم، ما أدري هذه الثالثة، ما أدري الرابعة، ما أدري أنا وين، الله قاطني أصلا. بغض النظر، حينما هذا مسألة اختلافية أنها صلاة جديدة أو لا، المشهور يقولون لا مو صلاة جديدة، هذه تتم للصلاة يعني بنفس الأمر، نفس الأمر بيصلي أربع ركعات، نفس الأمر يشمل هذه الركعة، مو أمر جديد، مو صلاة جديدة. بغض النظر عن هذا، إحنا بنشوف أنه أن هذا الآن حينما سلم ويريد أن يقوم فرغ أم لم يفرغ؟ بالنهاية فراغ تعبدي، الشارع قال له سلم يعني فرغت من صلاتك تعبدا، من باب الاحتياط كمل لك ركعة، ولكن هذه الركعة لا تضر زيادتها، فهو فارغ فارغ، ولكن المشكلة في الفراغ أنه تعبدي. هذه الأمثلة الحين مو لازم نوصل للنتيجة يعني، وأمثلة الانصراف كثيرة، أمثلة ما يحتمل فيه الانصراف مثلا. أو مثلا مثال آخر هم في الشك في الركعات الحين، اللي ما أدري ليش كله يبالنا الشك في الركعات. مثلا إذا قال الإمام مثلا افرضوا إذا شككت بين الثالثة والرابعة فامنع للرابعة، خب هذا واضح. إذا شككت بين الثانية والثالثة والرابعة، شك أن الحين أنا في الثانية بعد السجدتين حيث ما يكون شك في الأوليين، أو شك في أو في الثالثة أو في الرابعة، هل هذا يكون مصداقا لتلك الرواية الشك بين الثالثة والرابعة حيث هذا ثلاثي الطرفان اللذان في تلك الرواية موجودان في هذه في هذا الشك أيضا، الثالثة والرابعة موجود ولكن مع الثانية هناك شك آخر معهم، فهل الرواية كلام الإمام منصرف عن الشك الثلاثي؟ الإمام قال ثالثة ورابعة، هل هذا منصرف عن الثانية والثالثة والرابعة أو الثالثة والرابعة والخامسة مثلا، عن هذا الشك المسمى عندهم بالشك المركب الشك الثلاثي أو لا مو منصرف؟ نفس الوظيفة تقدر تطبقها على الشك ولو كان مركبا منه ومن شك آخر، وأمثلة أخرى وأخرى في الانصراف. الحاصل محل بحثنا أن الانصراف إذا كان نتيجة لكثرة الوجود الخارجي هذا لا يعتد به، أو الأنس الذي يكون نتيجة لكثرة الوجود لا يعتد به، لا يوجب الانصراف في الحقيقة، هذا الأنس لا يعتد به. ليش كثرة الوجود لا يعتد به بخلاف الأنس الذي يحصل من كثرة الاستعمال هذا يعتد به؟ شنو الفرق بين الأنسين؟ بالنهاية كلاهما أنس ذهني. يقول الأنس بحصة دون حصة أخرى لا بد أن يكون حاصلا من ظاهر اللفظ، أما إذا شيء خارج عن اللفظ يوجب لك أنسا وجوده الخارجي يوجب لك أنسا بهذه الحصة، هذا مظهر من اللفظ ولا يؤثر على إطلاق اللفظ. فالذي يكسر الإطلاق ويقيد الإطلاق ويخرج بعض الأفراد عن الإطلاق هو الانصراف الناتج عن اللفظ. أي الأنسين ناتج عن اللفظ؟ الأنس عن الوجود الخارجي أو الأنس عن كثرة الاستعمال؟ أيه لا ناتج عن اللفظ؟ واضح أن الأنس الذي ناتج عن كثرة الوجود الخارجي على أنس خارجي ما له شغل باللفظ، اللفظ يبقى دالا على معناه ولو في الخارج، هذا كثير ما له شغل باللفظ، ما يؤثر في اللفظ. الأنس الذي يوجب تقييد مدلول اللفظ وتقييد إطلاق اللفظ هو الأنس الحاصل من كثرة استعمال هذا اللفظ في حصتين، كثرة استعمال كلمة الحج في حج بيت الله الحرام يوجب الانصراف، هذا الانصراف حجة. أما ذاك الذي مثلا نفرضه كثرة وجود الصلوات اليومية في الخارج في مقابل صلاة الميت في مقابل صلاة الآيات، هذا ولو يوجب أنسا ذهنيا لنا بهذه الحصة بحصة الصلوات اليومية، ولكن هذا الأنس منشأه كثرة الوجود لا كثرة الاستعمال. ما كان الشارع دائما يقيد الصلوات اليومية الصلوات اليومية الصلوات اليومية ثم شيئا فشيئا استغنى عن القرينة، لا، الشارع من الأول حينما كان يقول الصلاة كان يريد الصلوات اليومية والصلوات وصلاة الآيات وصلاة الميت وما أدري إلى آخره، كل أنواع الصلاة كان يبيها، حتى صلاة المادري الساقط من الشاهق والصلاة الغريق وإلى آخره، أنواع الصلاة اللي ما يشتمل لا على الركوع ولا على السجود. فلم يستعمل في خصوص هذه الصلوات بقرينة ثم شيئا فشيئا استغنى عن القرينة، لا، هذه الحالة ما حصلت. إنما نحن لكثرة وجود هذه الصلاة في الخارج وقلة الوجود الخارجي لصلاة الغريق، قلة الوجود الخارجي لصلاة الساقط من شاهق، ما أدري، قلة الوجود الخارجي لصلاة الميت وصلاة الآيات، حصل لنا أنس بحيث إذا أحد أطلق الصلاة انتقلت أذهاننا إلى خصوص الصلوات اليومية، وإلا هذا الانتقال ليس في محله، لا بد أن نأخذ اللفظ بإطلاقه، حيث إن هذا انتقال الذهن، هذا الأنس الذهني ليس نتيجة شنو كثرة الاستعمال بل نتيجة كثرة الوجود. فهناك منشآن، هناك نوعان من الأنس، النوع الأول وهو الأنس الحاصل من كثرة الوجود، هذا لا ينبغي الاعتداد به. أما الأنس الحاصل من كثرة الاستعمال، نعم، هذا كثرة استعمال لللفظ، فاللفظ فيه في له دور في هذا الانصراف في هذا الأنس، فدلالة حاصلة من اللفظ فيعتد به، بخلاف الدلالة الحاصلة من كثرة الاستعمال الخارجي هذا لا يصدق عليها أنه ظهور لللفظ فلا يعتد به.
صعب سيد مناكو شاء الله مزال استعاد
إيه، نعم،
ليش قاعد تعتد الثاني ما يعتد الأول؟
لأن الأول ما يأثر في إطلاق اللفظ، يعني فرق بين أن ما يخطر في بالي أنا وبين ما يدل عليه اللفظ، لازم ما وهو أصلا يبحثون هذا البحث ويفرقون بين المنشئين حتى يميزون بين النحوين. يقول يوم للشارع يقول لك الصلاة، أنت لقصور، مو أنت يعني المخاطب، لقصور ذهنه يخطر في ذهنه مصداق ولا يخطر المصداق الآخر، كل هذا قاس لقصور ذهنك، لا تطبق القصور الذي في ذهنك على مراد الشارع، لا تخلي عدم استحضار ذهنك لبعض المصادر مؤثرا على مراد الشارع، خل مراد الشارع هو بنفسه يدل، خل الألفاظ الشارع هي بنفسها تدل أن شنو الدائرة التي يريدها الشارع؟ لا أدخل ما نتج عن قصور في الذهن، لأن الذهن ما يخطر فيه عادة، ما يستحضر بعض الأفراد، هذا يأثر في مراد المتكلم. هذا المشكلة، أن بعض الأحيان إحنا اللي إحنا نستحضره نبي نحمله على مراد الشارع. يقول هذه الحالة لا تحصل، خل الشارع هو وما استعمل. إذا خلى إيده على لفظ، هذا اللفظ لكثرة استعماله مع القرينة صار موضوعا لحصة، أو صار ينصرف إلى الذهن حصة منه فقط. إذا الشارع خلى إيده على هكذا لفظ، خصوصية اللفظ هكذا أنه يدل على حصة فقط، هذا بعد الشارع استعمل، فنأخذ بهذا اللفظ الذي استعمله الشارع. أما إذا الشارع استعمل لفظا له إطلاق، وأنت لقصور في ذهنك، لعدم استحضار ذهنك لبعض الأفراد، تبي تحمل فهمك على مراد المتكلم، هذا لا ينبغي أن يكون. هذا اللي نبي نميز بينه. بس ولذا في المثال، في مثال الرطل، لولا قرينة وجود الإمام في هذه المدينة، ماكو قرينة. افرض هذه مو قرينة، هكذا فقط الإمام قاعد في المدينة ويستخدم يستعمل كلمة الراطل، وغض الطرف عن قرينية كونه في المدينة، غض الطرف عن هذه القرينة، لو حصل انصراف كان انصرافا، شنو؟ لأنه ماكو قرينة، لكان انصرافا ناتجا عن كثرة الوجود الخارجي، لأن في هذه المدينة هذا الرطل أكثر فيحصل انصراف. هذا ما له معنى، ما له داعي، لا يعتد به. أنتوا أهل المدينة أذهانكم شنو مشوبة بهذا المعنى، أنا ما بهذا المعنى، أنا أقصد أي رطل مثلا.
فسيدنا يقول شذي، يعني يقول الناتج عن كثرة الاستعمال لابد يكون
مطلق، يبقى على إطلاقه لا يقيد،
لابد يكون مستحضر بقية
المعاني. عن كثرة الاستعمال شلون مستحضر؟
يعني مثل كلمة عين لها معاني متعددة، لكن احنا في كثرة من خلال كثرة الاستعمال نفهم أو ينصر في الذهن إلى العين الباصرة. الحين لما نقول ينصر في الذهن لابد احنا ملاحظين بقية المعاني، صح؟
هو في نقطة، أولا أن إحنا كلامنا في تقييد الإطلاق، يعني لفظ له حصص مو له معاني، فرق بين الانصراف إلى أحد المعنيين المشتركين في اللفظ، وبين الانصراف في دائرة المعنى الواحد بلحاظ أفراده. إحنا كلامنا في لحاظ الأفراد مو لحاظ المعاني.
فعين باصرة وعين
إيه، هذا ما يدخل في محل كلامنا. نعم، هذه نقطة. أما حتى في مثلا افرضه في الإطلاق، لا مو لازم يكون مستحضر لباقي الأفراد لباقي الحصص، لأن هذا الذي يراد بهذا اللفظ، صار اللفظ هكذا، صار بحيث وضع لي هذه الحصة، أو ما وصل إلى درجة الوضع، صار القرن بينه وبين هذه الحصة، ولو المتكلم ما استحضر باقي الحصص مو لازم يستحضر. فمثال الرطل احنا نجيبه من باب انه مو مشترك لفظي. افرض ان لفظ عام له حصص، اذا صار مشترك لفظي خرج عن محل كلامي.
لو انه استحضر باقي الحصص شلون نقول
بانه هنالك انصراف؟ لا، الشيخ يسال عن الافراد، يقول هل لابد مثلا عن باقي الافراد هل لابد ان يستحضرها؟ اقول ماكو، لا مو لازم يستحضرها، يعني وهو خصوصيه اللفظ انه صار يدل، صار بينه وبين هذه الحصة الخاصة قرن، فاستحضر ما استحضر ما يأثر في المطلب يعني بالنهاية.
وهل ممكن يكون عند شخص من نفس المدينة بنفس الظروف كذا، الشخص يلاحظ بلحاظ الغلبة وشخص يلاحظ بلحاظ كثرة الاستعمال؟
هو بالنهاية يعني مستبعد هذا، يعني إذا كثرة الاستعمال موجود، موجود عند أهل اللغة بتمامهم، فهذا مع جاره، هذا مع أهل بلدته، ما يختلف كثرة الاستعمال، دائرته أوسع من هذا يعني. كثرة الاستعمال ناتجة عن كثرة الاستعمال عند أهل اللغة بتمامهم، سواء في هذه المدينة أو في غيرها من المدن. نعم، كثرة الوجود الخارجي قد يكون عاما، قد يكون خاصا بأهل مدينة، قد يكون خاصا بأهل منطقة، هذا أيا كان لا يعتد به، سواء كان واسعا أم كان ضيقا. قال: قد يتكون نتيجة لملابسات أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا الأنس على نحوين: أحدهما أن يكون نتيجة لتواجد تلك الحصة، يعني لوجود تلك الحصة في حياة الناس وغلبة وجودها على سائر الحصص. يقولون لا تستعملوا كلمة تواجد لأنها بمعنى الحزن والبكاء مو بمعنى الوجود، احنا دارج بيننا نقول تواجد فلان في المكان يعني بكى في المكان، مو بمعنى وجد في المكان. التواجد من الوجد لا من الوجود. والآخر أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ، لا لكثرة وجود حصة من حصص هذا اللفظ، كمثلا افرضوا من باب المثال الغراب دائما أسود، يمكن طلع لك غراب أبيض فينصرف الذهن إلى الأسود، ولكن هذا الانصراف لا يعتد به، يشمل الأبيض أيضا لأنه انصراف. فإذا قال الإمام مثلا أكل الغراب حلال مثلا، فلا يعتد بالأنس الذهني الذي ناتج عن كثرة وجود الأسود في الخارج، لا الأبيض هم غراب، يصدق عليه غراب أم لا يصدق عليه غراب، يصدق عليه غراب. أو إذا قال الإمام عليه السلام مثلا الكلب نجس، بعدين حصلت أفراد للكلب، ندري أن ذاك الزمان ما كانت موجودة أنواع أخرى في زماننا منتشرة، هذا الكلب اللي يستعملونه للزينة وإلى آخره، مثلا نقول هذا منصرف عنه الدليل، لا منو قال منصرف، دام أنه كلب كلب بعد، ولو في ذاك الزمان كان قليل الوجود، قلة الوجود الأنس الذهني الحاصل من قلة الوجود وكثرة الوجود لا يعتد به. والآخر أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ، هذا يحتاج إلى إحراز، تقول لا أنا أحرزت أن الإمام مثلا أو أهل اللغة أو أهل العرف في زمن الإمام كانوا دائما يستعملون اللفظ في هذه الحصة، لفظ الكلب كانوا يستعملونه في هذه الحصة أصلا مع القرينة، ثم شيئا فشيئا شنو استغنوا عن القرينة، بحيث كانوا هذاك الفرد أصلا ما يبونه ملتفتين له، ولكن كانوا يعرضون عنه مثلا عن هذه الأفراد من الكلب، هذا إذا أحرزته نعم يحصل الانصراف، ولكن دون إحرازه شنو خرط القتات على تعبيره. وإرادة تلك الحصة على طريقة التعدد الدال والمدلول، يعني في البداية لابد أن يكون شنو يدل عليه بقرينة، ثم شيئا فشيئا مثلا يستغني عن هذه القرينة. أما النحو الأول فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا، لأنه أنس ذهني بالحصة مباشرة دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها، أنسك الذهني هذا ما له شغل باللفظ، اللفظ مدلوله ما يتغير، إلا نعم في صورة بحيث هذا الفرد يكون نادر الوجود إلى درجة أنه نشك في أن هذا اللفظ شامل لهذا الفرد نادر الوجود أو لا. هذا الغراب إذا صار أبيض أصلا العلماء يسمونه غراب ولا ما يسمونه غراب بعد إذا وصل إلى هالدرجة اللي يعني عادة ما يحصل ما يصل الأمر إلى هذه الدرجة بحيث إذا فقد هذا الوصف خرج عن كونه مصداقا لهذا العنوان. كمثلا افرضوا الحين البطريق يمكن خارج عن أفراد الطير ولو هو ضمن الطيور المفروض يعتبر ولكن خارج عن أفراد الطير خلاص بعد مو مصداق له. هذا ناتج عن خروجه عن تحت العنوان هذا يعتد به. هذا بعد ما نسميه انصراف. الانصراف نسلم أن هذا مصداق لهذا العنوان ثم نبحث هل هذا الانصراف الانصراف اللفظي عن هذه الحصة التي هي من مصادق هذا اللفظ نسلم أنها من مصادقه. الانصراف ناتج عن كثرة الاستعمال أم كثرة الوجود؟
انصراف سيدنا نقدر نعبر بتعبيرين عن ينصرف إلى وينصرف عن.
إيه ينصرف إلى حصة وعن حصة أخرى. نعم. أما النحو الأول فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا لأنه أنس ذهني بالحصة مباشرة دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها. اللفظ يبقى اللفظ إذا أحرز أنه شامل لهذا شامل لهذه الحصة يبقى شاملا ولو في أهل هذه البلدة في أهل هذا المكان هناك كثرة وجود لهذا المصدر أو يزيد في علاقته بما هو لفظ بتلك الحصة خاصة يعني دون أن يزيد في علاقته ما يزيد شيء في هذا اللفظ. اللفظ يبقى على مدلوله وهؤلاء ذهنهم قاصر عن باقي الأطراف أو يتبادر لكثرة احتكاكهم بهذه الحصة يتبادر إلى أذهانهم هذه الحصة هذا لا يؤثر. وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة يعني قد يكثر الاستعمال مع القرينة إلى درجة أو يحصل الأنس الذهني إلى درجة أن خلاص ينقلب اللفظ عن وضعه يكون موضوعا للمعنى الآخر كلفظ الحج مثلا نقل من مطلق القصد إلى قصد بيت الله صار نقل أصلا. توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة أو تحقق وضعا تعينيا لللفظ لتلك الحصة بدون نقل. شو الفرق بين الوضع اللي مع النقل والوضع اللي بلا نقل؟ إيه نعم مع الناقل الحصة الأولى خلاص اللفظ ما يدل عليه بلا ناقل يكون موضوعا لكليهما يكون موضوعا للحصة الخاصة وللعام أو المطلق لكليهما ما حصل نقل عن المطلق إلى الآن يصلح لأن يستعمل في المطلق ولكن صار مشتركا بينه وبين الحصة هذا بلا نقلين الوضع التعيني بلا نقل. أما مع النقل أصلا المطلق خلاص ما له صلاحية اللفظ أن يدل على المطلق صار للحصة فقط كالحج ما حد الحين يقول مثلا أحج بيتي يعني أقصد الذهاب إلى بيتي وإن هذا يضحكون عليه إذا يستعمل هذا فكلمة الحج انصرفت عن المعنى المطلق خلاص انتقلت عن هذا المعنى المطلق إلى خصوص الحج الحصة الخاصة وقد لا توجب ذلك أيضا قد لا تصل إلى درجة النقل ولا تصل إلى درجة الوضع التعيني بلا نقل، أصلا ما تصل المسألة إلى درجة الوضع، ما يوضع للحصة سواء بنقل أو بلا نقل، ولكنها يعني هذه كثرة الاستعمال تشكل درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة بمثابة تصلح أن تكون قرينة على إرادتها خاصة من اللفظ. يقول نفس كثرة الاستعمال في هذه الحصة تكون قرينة على إرادة هذا الحصة، فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة، لأن قرينة موجودة. شنو قرينتك؟ كثرة الاستعمال في هذا في هذه الحصة بقرينة، بحيث الآن الأذهان تنصرف إليه بلا قرينة، فما تقدر بعد تطبق شنو قرينة الحكمة، لأنها تتوقف على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد. قرائن الحكمة أو قرينة الحكمة متوقفة على مقدمات الحكمة، من مقدمات الحكمة عدم وجود القرينة، إذا وجدت القرينة ماكو قرينة حكمة. وتلك العلاقة والأنس الخاص يصلح للدلالة عليه، يعني للدلالة على القيد. والحمد لله رب العالمين.